الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجلال والإكرام، أتم علينا النعمة بالإسلام وأكرمنا بالعقول والأحلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى سرا وعلنا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعيش هذه الأيام المباركات والليالي الفاضلات من أيام العشر الأول من ذي الحجة، وها نحن اليوم في يوم الجمعة وهو يوم التروية، ومن أفضل أيام الله عز وجل، اختاره الله واصطفاه واجتباه وفضله واجتباه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الأيام المعلومات، أيام العشر الأول من ذي الحجة، من أفضلها وأعظمها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ومن بعدها أيام التشريق. فنعيش أياما مباركات، العبد المنصف والعاقل الذي يرجو النجاة في الدنيا والآخرة يهتبلها ويسخرها في طاعة الله تعالى. فيوم التروية إنما سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا قديما يتروون، بمعنى يسقون الماء، يجمعون الماء ويحملونه معهم من مكة إلى المشاعر إلى منى، إذ لم يوجد يومئذ ماء. أما في عصرنا الحاضر فقد يسرت الأمور بهيئة السبل، ويسر للناس مساركهم ومشاعر ومناسك حجهم، فكانوا يتروون بالماء. وقيل سمي يوم التروية لأن الحجاج تروى لهم المناسك، أحكام الحج تروى، ويعلم الحجاج بشعائر الحج ومناسكه في هذا اليوم، في اليوم الثامن. اكتمل عقد حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك، في اليوم الثامن من ذي الحجة، في يوم التروية. فهم هناك يذكرون الله عز وجل ويشكرونه على ما من به عليهم من الوصول إلى بيته العتيق. ويأتي يوم غد يوم عرفة، وهو من خير أيام الله عز وجل، فما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. يباهي الله عز وجل بخلقه الحجاج، يباهي بهم ملائكته، يقول لهم: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لكم. وما روي الشيطان أدهر ولا أصغر في يوم كيوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر. فهذا يوم عرفة يوم مبارك، يسن للمسلم أن يصومه من غير الحجاج، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في صيامه: نحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. ويوم عرفة هو من أفضل أيام الله تعالى، فليشغل المسلم نفسه بهذه الدقائق الغالية والتي تمر بسرعة سريعة، فليشغل نفسه بقراءة القرآن، وليخلص في الدعاء خاصة في العشي وقت نزول الإلهي، وهو وقت مبارك، وقت إجابة الدعاء. والصحيح أن الوقوف بعرفة إنما يكون بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند الصخرات. إذن من كان حاجا فقد فاز ورب الكعبة، ومن كان مقيما فقد فاز كذلك، فليشكر الله وليذكره وليكبره وليدعو وليقرأ القرآن وليخلص في العمل وليصم هذا اليوم المبارك. ثم يأتي من بعد ذلك يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. أما يوم النحر فهو يوم العاشر، حيث ينحر الحجاج هداياهم ويذبحون ضحاياهم. ويوم القر هو يوم استقرار وقرار الحجاج بمنى، وهو اليوم الحادي عشر. ولكل فضل، ويوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه أكثر مناسكهم، فيرمون جمرة العقبة ويحلقونه ويقصرون ويطوفون بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن بعد ذلك يأتي أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وذكر لله وشكر وذكر لله عز وجل. فيكثر المسلم أيضا من التكبير دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة وإلى صلاة وبعد صلاة العصر من يوم 13، كما أنه لا زال الذبح جائزا في هذه الأيام، أعني في أيام التشريق، فكأن أيام الذبح للأضاحي 4 أيام: اليوم 10 واليوم 11 و12 و13. فيا أيها المسلم اغتنم ولا تسوف ولا تتكاسل ولا تتوانى، فقد لا تمر عليك هذه اللحظات وهذه الأوقات الفاضلة المباركة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، توبوا إليه واستغفروا إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله: اتقوا الله عز وجل واعملوا بطاعته، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وزجره، تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والأخرى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تقربوا إلى الله بالضحايا، استثمنوا ضحاياكم، فصل لربك وانحر. والأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحيهما، كما أنه هي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، إلا أن أبا حنيفة ابن تيمية رحمهم الله أوجباها لأدلة رأياها في ذلك، فهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها، فمن تركها فلا إثم عليه. ويسن للمسلم الذي لا يستطيع أن يضحي أن يقترض قيمة الأضحية ليضحي ويشارك المسلم، بشرط أن يكون قادرا على السداد فيما بعد. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في اختياراته أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن بعض الناس قد يقول: أعرف أناسا محاويج فقراء فأعطيهم ثمن الأضحية ولا أضحي، وهذا فهم معكوس. إنما مشاركة المسلمين في التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي هذا أمر آخر، والعبادة تفضل في وقتها أو تكون أفضل من غيرها، فهذا هو وقتها. فإذا ذبح الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة بثمنها. واعلم أيها المسلم أن الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فلو كان عنده 4 زوجات في بيت واحد أجزأه كبش واحد، وإن شاء عدد، لكن تبقى السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع زوجات وضحى بكبش واحد، وقال: اللهم هذا عني عن أهل بيتي، والآخر قال: هذا عن أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرع وأمرنا باتباعه، فتجزئ الشاة أو الكبش عن الرجل وأهل بيته مهما بلغوا. واعلم أيها المسلم أن شروط الأضحية المجزية 4: أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم، لا تجزئ من الغزلان ولا من الخيول ولا من الأرانب أو سائر المخلوقات المباح أكلها، إنما تجزئ من بهيمة الأنعام، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون في وقتها من بعد مرور قدر صلاة العيد من اليوم 10 من ذي الحجة، وينتهي بغروب شمس 13، فأيام الذبح 4: 10 و11 و12 و13. الشرط الثالث من شروط إجزاء الأضحية السلامة من العيوب المعتبرة شرعا، 4 لا تجزئ من الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء أو الهزيلة التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها. هذه عيوب مجملة فرع عنها الفقهاء وانطلقوا لتفريع عيوب أخرى ليس هذا مجال ذكرها. الشرط الرابع لإجزاء الأضحية بلوغ السن المعتبر شرعا. لا يجزئ من الإبل إلا ما بلغ 5 سنين، ولا من البقر إلا ما بلغ 2، ولا من الغنم إلا ما بلغ 1 سنة كاملة، ولا من الضأن إلا ما بلغ 6 أشهر. فاستسلموا ضحاياكم وتقربوا إلى الله عز وجل. ولو أن مسلما ضحى ثم أكل أضحيته كاملة أجزأته والحمد لله، لكن الأفضل أن يقسمها، إما أن يأكل نصفها ويتصدق بالنصف، أو يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، والأمر فيه متسع. المهم أيها المسلمون أن يتقرب المسلم ويشارك المسلمين في ذبح الأضاحي، كما لا ينبغي أن تكون مجالا للمفاخرة وللمباهاة. هذه عبادة ندين الله عز وجل بها. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، ثبت أقدامهم واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، واحفظ علينا أمننا ورغد عيشنا ولحمتنا واجتماعنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واشف مرضاهم واقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة، اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. اللهم أعد الأمن والسكينة إلى أرض اليمن، أرض العلم والإيمان، اليمن السعيد. اللهم اجمعهم على البر والتقوى والكتاب والسنة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجلال والإكرام، أتم علينا النعمة بالإسلام وأكرمنا بالعقول والأحلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى سرا وعلنا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعيش هذه الأيام المباركات والليالي الفاضلات من أيام العشر الأول من ذي الحجة، وها نحن اليوم في يوم الجمعة وهو يوم التروية، ومن أفضل أيام الله عز وجل. اختاره الله واصطفاه واجتباه وفضله واجتباه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الأيام المعلومات، أيام العشر الأول من ذي الحجة، من أفضلها وأعظمها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ومن بعدها أيام التشريق. فنعيش أياما مباركات، العبد المنصف والعاقل الذي يرجو النجاة في الدنيا والآخرة يهتبلها ويسخرها في طاعة الله تعالى. فيوم التروية إنما سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا قديما يتروونه، بمعنى يسقون الماء، يجمعون الماء ويحملونه معهم من مكة إلى المشاعر إلى منى، إذ لم يوجد يومئذ ماء. أما في عصرنا الحاضر فقد يسرت الأمور بهيئة السبل، ويسر للناس مساركهم ومشاعر ومناسك حجهم، فكانوا يتروون بالماء. وقيل سمي يوم التروية لأن الحجاج تروى لهم المناسك، أحكام الحج تروى ويعلم الحجاج بشعائر الحج ومناسكه في هذا اليوم، في اليوم الثامن. اكتمل عقد حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك في اليوم الثامن من ذي الحجة، في يوم التروية، فهم هناك يذكرون الله عز وجل ويشكرونه على ما من به عليهم من الوصول إلى بيته العتيق. ويأتي يوم غد يوم عرفة، وهو من خير أيام الله عز وجل، فما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. يباهي الله عز وجل بخلقه الحجاج، يباهي بهم ملائكته، يقول لهم انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لكم. وما روي الشيطان أبحر ولا أصغر في يوم كيوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر. فهذا يوم عرفة يوم مبارك يسن للمسلم أن يصومه من غير الحجاج، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في صيامه: نحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. ويوم عرفة هو من أفضل أيام الله تعالى، فليشغل المسلم نفسه في هذه الدقائق الغالية والتي تمر بسرعة سريعة، فليشغل نفسه بقراءة القرآن، وليخلص في الدعاء خاصة في العشي وقت نزول الإلهي، وهو وقت مبارك وقت إجابة الدعاء. والصحيح أن الوقوف بعرفة إنما يكون بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند الصخرات. إذن من كان حاجا فقد فاز ورب الكعبة، ومن كان مقيما فقد فاز كذلك، فليشكر الله وليذكره وليكبره وليدعو وليقرأ القرآن وليخلص في العمل وليصم هذا اليوم المبارك. ثم يأتي من بعد ذلك يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. أما يوم النحر فهو يوم العاشر، حيث ينحر الحجاج هداياهم ويذبحون ضحاياهم. ويوم القر هو يوم استقرار وقرار الحجاج بمنى، وهو اليوم الحادي عشر، ولكل فضل. ويوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه أكثر مناسكهم، فيرمون جمرة العقبة ويحلقون أو يقصرون ويطوفون بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن بعد ذلك يأتي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وذكر لله وشكر وذكر لله عز وجل. فيكثر المسلم أيضا من التكبير دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة وإلى صلاة وبعد صلاة العصر من يوم الثالث عشر، كما أنه لا زال الذبح جائزا في هذه الأيام، أعني في أيام التشريق، فكأن أيام الذبح للأضاحي أربعة أيام: اليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فيا أيها المسلم اغتنم ولا تسوف ولا تتكاسل ولا تتوانى، فقد لا تمر عليك هذه اللحظات وهذه الأوقات الفاضلة المباركة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، توبوا إليه واستغفروا إنه التواب الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عز وجل واعملوا بطاعته، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وزجره، تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والأخرى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. تقربوا إلى الله بالضحايا، استثمنوا ضحاياكم، فصل لربك وانحر. والأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحيهما، كما أنه يسن هي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، إلا أن أبا حنيفة ابن تيمية رحمهم الله أوجباها لأدلة رأياها في ذلك، فهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها، فمن تركها فلا إثم عليه. ويسن للمسلم الذي لا يستطيع أن يضحي أن يقترض قيمة الأضحية ليضحي ويشارك المسلم، بشرط أن يكون قادرا على السداد فيما بعد. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في اختياراته أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن بعض الناس قد يقول أعرف أناسا محاويج فقراء فأعطيهم ثمن الأضحية ولا أضحي، وهذا فهم معكوس، إنما مشاركة المسلمين في التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي هذا أمر آخر، والعبادة تفضل في وقتها أو تكون أفضل من غيرها، فهذا هو وقتها. فإذا ذبح الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة بثمنها. واعلم أيها المسلم أن الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فلو كان عنده أربع زوجات في بيت واحد أجزأه كبش واحد، وإن شاء عدد، لكن تبقى السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع زوجات، وضحى بكبش واحد وقال اللهم هذا عني عن أهل بيتي، والآخر قال هذا عن أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرع وأمرنا باتباعه، فتجزئ الشاة أو الكبش عن الرجل وأهل بيته مهما بلغوا. واعلم أيها المسلم أن شروط الأضحية المجزية أربعة، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم، لا تجزئ من الغزلان ولا من الخيول ولا من الأرانب أو سائر المخلوقات المباح أكلها، إنما تجزئ من بهيمة الأنعام، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون في وقتها من بعد مرور قدر صلاة العيد من اليوم العاشر من ذي الحجة، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر، فأيام الذبح أربعة، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الشرط الثالث لشروط إجزاء الأضحية السلامة من العيوب المعتبرة شرعا، أربع لا تجزي من الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء أو الهدية التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها. هذه عيوب مجملة فرع عنها الفقهاء وانطلقوا لتفريع عيوب أخرى ليس هذا مجال ذكرها. الشرط الرابع لإجزاء الأضحية بلوغ السن المعتبر شرعا، لا يجزئ من الإبل إلا ما بلغ خمس سنين، ولا من البقر إلا ما بلغ سنتين، ولا من الغنم إلا ما بلغ سنة كاملة، ولا من الضأن إلا ما بلغ ستة أشهر. فاستثمنوا ضحاياكم وتقربوا إلى الله عز وجل. ولو أن مسلما ضحى ثم أكل أضحيته كاملة أجزأته والحمد لله، لكن الأفضل أن يقسمها، إما أن يأكل نصفها ويتصدق بالنصف، أو يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، والأمر فيه متسع. المهم أيها المسلمون أن يتقرب المسلم ويشارك المسلمين في ذبح الأضاحي، كما لا ينبغي أن تكون مجالا للمفاخرة وللمباهاة، هذه عبادة ندين الله عز وجل بها. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، ثبت أقدامهم واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، واحفظ علينا أمننا ورغد عيشنا ولحمتنا واجتماعنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا واشف مرضاهم واقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة، اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد، اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار، اللهم أعد الأمن والسكينة إلى أرض اليمن، أرض العلم والإيمان، اليمن السعيد، اللهم اجمعهم على البر والتقوى والكتاب والسنة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.